أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض الأدلة أو في ذكر بعض الأدلة التي دلل بها على عدم جواز تقليد الميت، أي أن الرجوع إلى الميت غير سائغ ولا يجوز. من هذه الأدلة أن الميت لو جاز تقليده لوجب تقليد هذا الميت في حال كونه هو الأعلى، وحينئذ لا يرجع الناس إلى العلماء الذين يعاصرونهم من الأحياء، بل يرجعون إلى ذلك الميت. وفي هذا شناعة، يعني أمر شنيع غير مقبول. وقد عبر بكلمة شنيع الشهيد الأول يرحمه الله. أيضا وقد رد الماتن هذا الاستدلال بأنه من قال لكم هذا، يعني من قال لكم إن هذا الأمر فيه شناعة، كأنه مصادرة، يعني أنتم تقولون فيه شناعة، نحن ننفي وجود شناعة في هذا. أيضا قيل من المحقق الكركي أنه في القول بجواز تقليد الميت فيه عسر. لماذا؟ لأنه يلزم البحث عن الأعلم في جميع العصور، وهذا فيه حرج كبير للوصول إلى العمل بالفتاوى. ورد الماتن هذا الاستدلال بأنه كالحرج الموجود وكالعسر الموجود في الاطلاع على فتاوى الأعلم في العصر الواحد، كما أنه في الاطلاع على فتاوى الأعلم ومعرفة الأعلم في عصرنا الأمر يستلزم ماذا؟ البحث والتنقيب والتدقيق. كذلك الحال في معرفة الأعلم في العصور المختلفة. وما يقال في الإجابة لدفع هذا الإشكال في العصر الواحد يصلح أن يكون إجابة عن العصور المختلفة، خصوصا في زماننا. يعني بالإمكان الإنسان يطلع على فتاوى هؤلاء العلماء السابقين ويقارن بينها ويعرف كيفية الاستدلال على المسائل. كذلك أيضا أورد السيد الخوئي يرحمه الله من أنه لو جاز الرجوع إلى الميت للزم من ذلك الفحص عن الأعلم بين علماء جميع العصور، وهو يعني بطلان هذا الأمر بدهي وضروري معروف عند الكل. الماتن يناقش في هذا الادعاء في كون أن هذا ضروري وباطل. يقول من قال لك يا سيدنا يا خوئي أن البحث عن الأعلم في جميع العصور باطل بالبداهة والضرورة. إن كنت تقصد من البداهة والضرورة أنه ضروري من ضرورات المذهب، فضرورات المذهب كل الناس يعرفونها، يعني يصير مثلا ماذا؟ مثل الإيمان بعصمة المعصوم وبأن المعصوم نعم يشتمل على أو يتصف بجميع الكمالات، هذه الضرورات المذهبية. وإن كنت تريد أنه تقصد من الضرورة الضرورة الفقهية، بمعنى أن الأمر عندما يلتفت إليه من قبل الفقيه يعلم ببداهته، مثلا احنا عندنا أمور بدهية في الفتاوى الفقهية، مثل شنو الأمور البدهية في الفتاوى الفقهية؟ الآن لاحظوا طواف النساء في الحج أمر بدهي، يعني ضروري من مذهبنا لمن حج أو اعتمر، هذه نسميها شنو؟ يعني من الضرورات الفقهية التي يعلم بها الجميع. نجاسة المني ضرورة فقهية عندنا. فهل تقصد بالرغم من أنه عند غيرنا من أصحاب المذاهب الأخرى طواف النساء ليس بواجب والمني ماذا؟ ليس بنجس؟ فإذا هذا ليس أيضا من الضرورات الفقهية الواضحة البينة، بل الماتن يقول صاحب المحكام نعم اشتهر في العصور المتأخرة هذا، فأصبح يعني من المشهورات في الفقه أنه لا يجوز تقليد الميت، لكن هذه الشهرة القائلة بعدم جواز الرجوع إلى الميت لا يعني أن هذا الكلام أصبح من الضرورات المذهبية أو الفقهية. فإذا ما أفاده المحقق الخوي أيضا ليس في محله، الشهرة في العصور المتأخرة هذه ليست بدليل على كون المسألة المشتهرة أو المشهورة تجعل هذا الرأي الفقهي المشهور من الأمور البدهية. إن قلت لعل هذه الشهرة مستندة إلى ماذا؟ استصحاب القهقرة، يعني عكس الاستصحاب الموجود، يعني نحن نعلم بوجودها من عصرنا إلى العصر الذي قبله إلى العصر الذي قبله إلى أن تصل إلى نعم عصور المعصومين. يقول إن قيل ذلك فنقول إن المكلفين في العصور المتقدمة أصلا ما كانوا يلتفتون إلى هذه المسألة أنه هل يجوز الأخذ برأي الميت بعد موته أو لا يسوغ العمل بآرائه بعد أن مات. لماذا؟ عندنا بعض القرائن على ذلك. أولا أنه ما كان الناس يدونون الفتاوى، يعني مو مشتهر تدوين الفتاوى بين الناس حتى يعرفون آراء فلان العالم وآراء فلان العالم، أصلا يعملون بآرائه من خلال الأسئلة الشفهية وبعد أن يموت يترحمون عليه. قلة قليلة تدون آرائهم، تدون نعم آرائهم الفقهية، يعني أو يدون العلماء آراءهم الفقهية، قلة من الفقهاء العظام، بل أيضا حتى في زماننا يعني هناك بعض المجتمعات لا تفحص كثيرا عن مسألة الأعلم، وإنما تكتفي بالأخذ بآراء هذا العالم المشهور. نعم. ثم إن مسألة البحث عن الأعلم كما يعلم، يعني هذا أيضا في تتميم الرد، هذه مسألة لم يتفق عليها العلماء، هناك من العلماء من يرى عدم وجوب الرجوع إلى الأعلى، أو على الأقل يحتاط احتياطا استحبابيا وليس إلزاميا، ويقول لهذه الحيثيات التي ذكرناها نعم نتعرف على السر في عدم اهتمام بعض المكلفين بمسألة الفحص عن الأعلم من أهل العصر الواحد. لماذا؟ لأنهم يتساهلون في ذلك. لماذا يتساهلون؟ يرون الإجزاء بأن هذا العالم إذا توافرت فيه الفقاهة والعدالة والدرجات العالية من الورع والتقوى يكفيهم ذلك، يعني لا يرون لزوم الرجوع إلى مثلا الأعلم. وطبعا هنا ينبغي أن نلتفت، نضع بين قوسين ذهنيين، يعني ضعوا هذين القوسين في أذهانكم، يعني من الواضح عندما نطلق الأعلم أيضا الأعلم مختلف، من هو الأعلم؟ يعني ما هي الضابطة في جعل هذا؟ هل الأعلم هو الأجود في الاستنباط أو الأكثر الإحاطة مثلا بالقواعد الأصولية والفقهية، أو الأعلم هو الشخص المبتكر ليبتكر يعني آراء وقواعد جديدة؟ من هو الأعلم؟ فإذا حتى في تشخيص الأعلم هناك اختلاف، فلعله مثلا بعض يقول لا بد أن تتوافر هذه الحيثيات بأجمعها ليكون هذا الشخص مثلا هو الأعلى، وبعضهم لا يكتفي بواحدة من هذه الحيثيات. ولا إشكال أن عندما نطلق الأعلم لعله مثل ما نقوله مثلا في العصر الحديث، يعني كونه مثلا ماذا قد نضج علميا فأصبح من القلائل الذين يشار إليهم بالبنان، وإلا لا تجد مثلا شخص أعلم في حيثية إلا وتجد شخصا مثلا آخر هو أعلم منه في حيثية أخرى، مثلا تجد مثلا الأدق في مثلا في معرفة القواعد الأصولية ليس هو الأكثر إحاطة مثلا من الناحية الفقهية، وتجد مثلا الأكثر الإحاطة من الناحية الفقهية ليس هو مثلا يعني من يمتلك الجودة والذوق السليم في كيفية استنباط الحكم الفقهي، فهناك اختلاف في بعض الحيثيات. طيب، ثم يقول الماتن ونضيف أيضا بأن مسألة عدم وجوب الفحص عن الأعلم من الأموات هذا لا ينافي أن تكون فتاوى ذلك الميت حجة ويجوز تقليده مع العلم بأعلميته. تارة نحن نعلم بأعلمية فلان الذي مات فنقول بأنه يجوز الرجوع إليه، وأخرى لا نعلم بالأعلم من الأموات فلذلك لا يجب علينا الفحص عن الأعلم من الأموات. فإذا عندنا هنا ماذا؟ مسألتان مختلفتان، الأولى هي أنه لا يجب الفحص عن الأعلم بين الأموات، والثانية أننا لو علمنا بوجود الأعلم، لو علمنا قد يقال بأنه يجوز الرجوع إليه. ليش؟ يقول الماتن لأن القول بوجوب الفحص عن الأعلام بين الأموات قد يلزم منه ماذا؟ العسر والحرج. ونحن نعلم أن الله لم يجعل علينا في الدين، يعني لم يجعل الحرج علينا، سهل لنا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد يقال مثلا ماذا؟ بما أنه يوجد حرج نوعي طبعا، وقد لا يقال بالحرج الشخصي، بعض الناس يتأتى إليهم ذلك. لكن وطبعا مسألة الحرج يعني لابد يكون حرج على الشخص، حرج على الشخص مو الحرج النوعي هو الميزان. على كل، في بعض الأحايين قد يكون هذا الأعلام سكن في بلاد نائية ونحن لا نطلع على آرائه لبعده عنا، ولذلك يعني القول بلزوم الفحص عن الأعلام فيه ما فيه كما ذكرنا، مما فيه أنه يستلزم العسر والحرج، مما فيه أنه قد يشكل يعني بإجزاء الرجوع إليه، فيه إشكالات من حيثيات متعددة. ولهذا الماتن يقول حري بنا هاهنا، قمن بنا أن نشير إلى مسألة، إلى أن مسألة هؤلاء الفقهاء الذين ارتحلوا إلى عالم الآخرة، مرة يكون هذا الفقيه من الفقهاء الذين يعني يشار إليهم بالبنان ولهم آراء مدونة، فهذا يعني يدخل في ضمن الدائرة التي يعني ينبغي على الأقل ينبغي أن يعني يصير في ضمن الدائرة التي يبحث عنها. وأخرى طبعا هذا الفقيه ليست له آراء، قد يكون هو من أعلم العلماء لكنه لم يدون آراءه، فكيف نستطيع أن نطلع على آرائه غير المدونة بعد موته؟ يعني إنسان طبعا إذا مات ولم يكتب آراءه الفقهية لا يطلع على هذه الآراء، وقد حتى إذا حفظت بعض آرائه من لدن بعض الأشخاص الذين سألوه فيصعب على الناس الوصول إلى هؤلاء الأشخاص الذين حفظوا تلك الآراء الفقهية لذلك العالم. فإذا في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب يصعب أو يتعسر، بل قد يتعذر في بعض الأحيان معرفة آراء ذلك العالم الذي ارتحل عن دار الدنيا إلى عالم الآخرة. ليش؟ لأننا أولا لا نحفظ مباني، وثانيا كما أشرنا كثير من هؤلاء العلماء لم يدونوا الآراء التي استنبطوها، لنتعرف مثلا من خلال آرائهم الفقهية على كونهم مثلا نعم وصلوا إلى المقامات العالية من الناحية الفقهية. فبالتالي ماذا نقول إذا كانت المسألة من هذا القبيل؟ يعني يصعب معرفة الأعلم ممن انتقلوا إلى عالم الآخرة لأنه فيه من العسر والحرج ما لا يخفى. الماتن يقول تارة نعلم بوجود العسر والحرج، فطبعا هذا منفي، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأخرى نعلم أن هذا الأعلم أو الذي مات في ضمن الدائرة التي نعم ينبغي الالتفات إلى آرائه لكونه ضمن العلماء الذين يشار إليهم في البناء بالبناء. فحينئذ هذه نرجع إلى مسألة ماذا يعني هذه الفتاوى عندما مثل تعارض الدليلين تصير المسألة، هذا هل يجب الرجوع إلى الأعلم أو إلى الحي؟ بما أنه في ضمن الدائرة فقد يقال مثلا بالتخير، يصير الإنسان على الأقل مخير في رجوعه بين الحي أو الميت الذي له آراء وهو في ضمن دائرة الأعلمية. يعني الموت إذا صح التعبير على هذه النظرية لا يشكل مانعا من الرجوع إلى هذا العالم الذي هو ضمن دائرة الأعلمية. طيب، فالأمر مثلا إذا دار بين التعيين والتخيير في بعض الأحيان قد يكون من هذا القبيل، يعني يدور الأمر بين التعيين والتخيير فيتعين ماذا؟ حجية فتوى الأحياء. وإذا قلنا لا، لا بد أن يحتاط المكلف في المسائل الخلافية بين هؤلاء الفقهاء فأيضا يصبح طرفا للاحتياط. لا بد مثلا لو كانت فتوى هذا العالم مثلا الاحتياط بالإتيان بتكليفين، مثلا الإتيان بصلاة الظهر والجمعة في يوم الجمعة، يحتاط في ذلك فيصير طرف للعمل بالاحتياط. لكن الماتن يقول مما يهون الخط في المسألة، يهون الخط أن المتأخرين من العلماء يختلفون عن المتقدمين من أكابر وأعاظم الفقهاء بشيء ينبغي الإشارة إليه. ما هو؟ هو أن هؤلاء الذين تأخروا أتاح لهم هذا التأخر الزمني المزيد من التحقيقات في المسائل والنضج المعرفي في الاطلاع على المباني الفقهية، وبالتالي يعني أصبح المتأخرون في استنباطهم أدق وأعظم وأقوى لأنهم أتقنوا جميع المباني التي من خلالها يستنبطون الأحكام الفقهية. أما المتقدمون من الفقهاء فواضح أنهم يعني لم يكن العلم قد تقدم لديهم بهذا التقدم الكبير والعظيم في العصور المتأخرة، فمن يلتفت إلى هذه يعني الناحية سوف يتعرف بنحو يعني يلتفت فيه إلى دقة الاستنباط لدى المتأخرين وضعف الاستنباط لدى المتقدمين، مما يجعل يعني العمل بفتاوى المتأخرين أقرب إلى ماذا؟ إلى الواقع لدقتهم واطلاعهم من خلال سبرهم للأدلة. وهذه الدقة والاطلاع يعني لم يكن متاح للمتقدمين. فلذلك ماذا نقول؟ نقول من يلتفت إلى هذه الحيثية سوف يعني يطمئن، يصل إلى مرحلة من الإطمئنان إلى القول بأن الرجوع إلى المتأخرين الذين اكتملت لديهم ماذا؟ العدة، ونضج لهم الاستدلال، واتضحت لهم المباني المختلفة. الأمر يدور بين هؤلاء المتأخرين، أما الفقهاء القدماء يعني صح نحن نطلع على آرائهم الفقهية، ولكن هذا الاطلاع لا يجعلهم يعني أي الذين تقدموا ضمن الدائرة الابتلائية لمعرفتنا بأن التقدم في قوة الاستنباط ومعرفة الآراء والمباني إنما هو من خصائص المتأخرين من الفقهاء. وأما من تقدم منهم رضوان الله تعالى عليهم فالأمر بالنسبة لهم ليس بهذه المثابة التي لدى وعند المتأخرين. نعم قد يقال، وهذا ينبغي أن نلتفت إليه، قد يقال إن بعض الفقهاء المتقدمين استنباطاته أقرب إلى الواقع. ليش؟ لأن هناك بعض القرائن قد خفيت علينا، بعض الأمور قد غابت، يعني من الواضح أن المتقدم يتاح له الاطلاع على بعض المصادر ويعرف بعض الاستدلالات التي كانت بمقربة من زمن الأئمة وكانت مرتضاة من لدن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مما يجعل رأي ذلك الفقيه المتقدم هو ماذا؟ الأقرب إلى الواقع. لكن هنا أيضا تساؤل وجيه ينبغي أن نلتفت إليه، هو صحيح أنه قد تكون بعض القرائن وبعض الحيثيات لدى المتقدمين موجودة وبالتالي تؤثر على جودة أو دقة الاستنباط لدى ذلك الفقيه المتقدم، إلا أن تلك الحيثيات قد ماذا؟ اختفت، زالت بالنسبة للفقهاء المعاصرين. أي بس أيضا يكون نلتفت، لو قلنا بهذا الرأي، بالتأكيد هذا مو في كل المسائل، في مسائل محدودة يعني مو كل مسألة من المسائل الفقهية غابت القرائن وانتفت بعض الأمور، في مسائل محدودة جدا غابت علينا ماذا؟ بعض الأمور، ولهذا لا يمكن القول بنحو جازم بأن من تقدم من العلماء نتيجة لاطلاعه على بعض الحيثيات ولمعرفته مثلا بطريقة الاستدلال القريبة جدا من الروايات، لأن هناك قرائن كما نقول تختفي بتطاول الأزمنة، فلعل ذلك المتقدم هو الأقرب في استنباطه من الفقيه المتأخر. يقول لو سلمنا ذلك فإن غاية ما يمكن أن يقال بأن هذا في بعض المسائل المحدودة والمعدودة وليس في كل مسألة مسألة من مسائل الفقه. فإذا هذا لا يضر ولا يضير، لا يضر ولا يضير بما نعم أصلناه فيما تقدم من أن النضج المعرفي والاطلاع على الآراء المختلفة والدقة في الاستنباط بالنسبة للمتأخرين أقوى مما عليه الحال بالنسبة للمتقدمين. يعني لو حصل، لو قلنا بأنهم أقرب في بعض المسائل لوجود قرائن لديهم اختفت بالنسبة إلينا، فهذا بالتأكيد في مسائل محدودة ومعدودة كما عبرنا، وليس في جميع المسائل الفقهية. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله ويقرب منه أو يقرب منهما، يعني مما تقدم من الدليلين المتقدمين، ما ذكره السيد الخوئي من أن لازم ذلك الفحص عن الأعلم من بين علماء جميع العصور، وهو ضروري البطلان في مذهب الإمامية لاندفاع هذا الرأي الذي أورده السيد الخوئي بأنه إن أريد أنه ضروري المذهب، يعني باطل في كضرورة مذهبية، فهو كما ترى لعدم الالتفات إليه من قبل أحد، والضرورة المذهبية يلتفت إليها الجميع وتصبح واضحة. وإن أريد أنه من الضرورات الفقهية بعد النظر في الأدلة ولو بلحاظ سيرة المتشرعة، فلعل السيرة المتشرعية في العصور المتأخرة والمتوسطة مبتنية على شيوع القول بعدم جواز تقليد الميت، أي وأن هذا أصبح، هذه المسألة عدم جواز الرجوع إلى الميت أصبحت من الشهرة بمكان بين الأصحاب. أما في العصور الأولى المتقدمة والمقاربة لعصور المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالمسألة مبنية على غفلة العوام عن الاختلاف بين الفقهاء، خصوصا مع عدم تعارف تدوين الفتاوى الفقهية، كما يغفلون أيضا عن ذلك في العصور المتأخرة. يعني بعضهم صج له آراء وهو عالم، لكن لا يهتم بمسألة التدوين لآرائه الفقهية، والفحص عن الأعلم إنما نحتاج إليه مع وجود علم لدينا بالاختلاف، وكون الاطلاع على الفتاوى المختلفة متاح لنا ولدينا. ثم يقول: كما قد تكون مبنية على عدم وجوب ترجيح الأعلم. ليش؟ لعدم كون هذه المسألة اتفاقية. كلنا نعرف أن بعض الفقهاء الأعاظم لا يرى وجوب تقليد الأعلم، ولعل ما ذكرنا هو الوجه في عدم اهتمامي كثيرا بالفحص عن الأعلم من العلماء المعاصرين لهم، بل يسألون كل فقيه من الفقهاء نعم في المسائل الابتلائية، نعم يعني الفقيه بعد اللي بمقربة منهم وعندهم ويتيسر لهم يعني أخذ الفتاوى منه من خلال توجيه السؤال إليه. وثانيا نقول بأن عدم وجوب الفحص عن الأعلم بين الأموات لا يتنافى أو لا ينافي حجية فتوى الميت ووجوب تقليده مع العلم بوجود أعلمية لديه. ليش؟ إذ لعل عدم وجوب الفحص ناشئ من تعسر الاطلاع على الأعلم بين الأموات، فيه شيء من العسر، لأنك يحتاج أن تتعرف على مبانيه وعلى ذوقه الاستنباطي لتتعرف على أنه الأعلى. ولو نوعا نظير تعسر الاطلاع على حال بعض الأحياء ممن لم يتصدى للتقليد ولكنه صاحب رأي وصاحب عمق في الجانب الفقهي ولم يظهر ما يكشف عن مرتبته العلمية. ليش؟ إما لكونه قد سكن في بلاد بعيدة أو لكونه مصاب بمرض، نعم، من الأمراض بحيث يتعسر عليه أو يصعب عليه أن يكون بمقربة من الحواضر العلمية كالنجف وقم مثلا، حيث قد يدعى سقوط الفحص عنه حينئذ ولو بضميمة شنه السيرة الكاشفة عن عدم تكليف الشارع بذلك. هذا عالم بعيد أن نصل إليه، صح وعالم في مرتبة عالية، لكنه في نفس الوقت لم يدون آراءه. لذلك يقول نأتي بكلمة الفصل، فصل الخطاب، والذي ينبغي أن يقال، أن يقال من كان من الأموات لا نعلم بفتوى. هذا لا أثر لأعلميته. ليش؟ لأن ترجيح الأعلم فرع وجود الاختلاف في الفتاوى، وهذا لا نعلم له بفتاوى وهو غير معلوم، وما كان منهم معلوم الفتوى لكن يتعسر أو يتعذر الاطلاع على حالهم حين صدور الفتوى منهم. ليش يتعسر أو يتعذر؟ لعدم الإحاطة بطريقتهم في الاستدلال وكيفية فهم هؤلاء الفقهاء للأدلة، وكيفية مثلا الجمع بين الروايات المختلفة عند هؤلاء الفقهاء لنعلم من خلال ذلك مدى خبرتهم ومدى اطلاعهم ومدى الرجوع إلى الصناعة عندهم. ولذلك يقول مدى خبرتهم فينبغي الرجوع فيه للقاعدة المذكورة فيما إذا تعذرت معرفة الأعلم فإن بنينا على التخيير فحيث نحتمل مانعية الموت من أصل التقليد سيدور الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، ولا يجوز اختياره اقتصارا على المتيقن فيها. يعني ما يجوز أن نبقى مخيرين، بل نعمل بالرأي الذي ماذا؟ للحي، لأن الأمر يدور بين التعيين والتخيير. وإن بنينا على الاحتياط كان هذا العالم الميت أرى ماذا؟ محل احتياط للمكلفين، يعني لا بد أن يعملوا بأحوط الأقوال استنادا إلى هذا العالم الذي أقواله طرف من أطراف تشكل العلم الإجمالي، إلا أن يعلم أو يطمئن بأنهم دون المتأخرين. كما قلنا قد يقول قائل إن المتأخرين هم الأعمق والأعرف والأقوى باستنباطات الأحكام الشرعية. ليش؟ ها يقول ذلك يشهد به التأمل في حال من تيسر لنا الاطلاع على طريقتهم في الاستدلال، حيث تظهر متانة المتأخرين وقوة الاستنباط لديهم لكونهم على إحاطة تامة بأقوال المتقدمين وعندهم شيء من القواعد والدقة أيضا أتيحت لهم دون غيرهم من المتقدمين للتقدم العلمي الذي يحصل. ولذا حيث تظهر متانة المتأخرين ويظهر أيضا متانة ضبطهم لقواعد الاستدلال وسيطرتهم، ويظهر أيضا ماذا؟ أي ضبطهم لقواعد الاستدلال وسيطرتهم على إعمالها تبعا لتطور العلم. إن قلت ألا يرد إشكال هنا؟ قال بلى، غاية الآن أنه يعلم في الجملة تيسر بعض الأدلة والقرائن للقدماء بحيث يكون استنباطه أقرب لمراد الأئمة، لأنه اطلع على قرائن يعني اختفت تلكم القرائن في عصرنا الحاضر، قد يقال ذلك لقرب عصرهم من عصور المعصومين كمعرفة حال الرواة وصحة الكتب ونحو ذلك مما خفى أو خفي بعضه عن المتأخرين، إلا أن عدم انضباط ذلك أوجب لنا عدم تيسر إدراك حالهم فيه. نعم لو دار الأعلم بين أشخاص محصورين معدودين من الأحياء والأموات، هذا قلنا، ويتيسر لنا الاطلاع على نعم آرائهم وفهم نعم جودة استنباطهم وعلى فتواهم، فوجوب الفحص عن الأعلم بين الموتى هو المتعين. يقول ليش؟ لأن يصير محل ابتلاء للشخص لو قيل بجواز تقليد الميت ووجوب تقليد الأعلم، يعني قلنا يجوز تقليد الميت ويجب أن يكون ماذا؟ المرجع هو أعلم، ولا يوجد أعلم إلا ذلك الميت، فيتعين تقليده. وقيام السيرة على ذلك بالنحو الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام في حيز المانع، يعني ما عندنا سيرة تقول هذه السيرة بأنه يجب الرجوع إلى الأعلم والمقارنة بين الأحياء والأموات، وبالتالي نأخذ برأي ذلك الميت الذي انتقل إلى الدار الآخرة لكونه في دائرة الابتلاء. سيأتينا أيضا الاستدلال بالإجماع بنحوين مختلفين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.